أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إظهار أثر النعمة، وهذا هو القسم السادس من هذا الموضوع. كان البحث عن آية: وأما بنعمة ربك فحدث، وعن الرواية التي تقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. في الأقسام الخمسة السابقة قلنا خلاصة ما قلته، أنه قبل الدخول في فهم أي آية أو أي رواية نحتاج إلى منهج عام لفهم الآيات والروايات. فالشخص الذي يريد أن يفهم الآية والرواية لا يقتصر على آية واحدة أو على رواية واحدة، لابد أن يأتي ويبحث في كل الآيات والروايات التي تتحدث عن موضوع واحد، ثم يأتي إلى هذه الآيات والروايات جميعا ويستخرج منها معنى آية معينة أو معنى رواية واحدة. بعض الآيات القرآنية وكذلك الروايات تطرح عندنا قواعد كلية، قواعد عامة. هذه القواعد العامة نستطيع أن نستخرجها من الآيات المحكمات والروايات المحكمات. أما الآيات المتشابهات والروايات المتشابهات لابد أن نرجع في فهمها إلى الآيات المحكمات والروايات المحكمات. فإذا هنا لابد أن نأتي إلى الآيات المحكمات. أي بحث نريد أن نجريه عن أي آية أو عن أي رواية لابد أن نرى ما هي الآيات المحكمات والروايات المحكمات التي تتحدث عن هذا الموضوع، فيكون عندنا القاعدة الكلية، القاعدة العامة. وعلى أساس هذه القاعدة الكلية العامة نستطيع أن نرجع الآيات المتشابهات والروايات المتشابهات إلى هذه القواعد الكلية. فمثلا: وأما بنعمة ربك فحدث، هل هنا يقصد فيه النعمة المادية أو النعمة المعنوية غير المادية، أو يقصد منهما كلا المعنيين؟ لا بد أن نرجع إلى الآيات والروايات التي تكون في نفس المعنى، أنه نبحث في القرآن الكريم في الروايات الشريفة عن كلمة النعمة، لنرى أن القرآن هل يذكر فقط النعم المادية أو أنه يذكر مثلا نعم معنوية، وكذلك الروايات، بحيث تكون عندنا قواعد كلية في فهم معنى النعمة. وهذا الحديث عن النعمة كيف يكون؟ هل يكون بالحديث اللساني يقصدون، أو يقصد بالحديث الفعلي أن الإنسان حينما يفعل بلسان حاله يقول؟ فهذا كذلك في الرواية: إن الله جميل يحب الجمال، ما معنى جمال الله؟ ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذه النعمة ما هي؟ وكيف يريد الله عز وجل أن نري ونظهر أثر النعمة على أنفسنا؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة. وقلنا طرحنا بعض الأشياء، مثلا معنى الإطلاق والتقييد، قلنا أنه قد تأتي آية مطلقة رواية مطلقة، وعندنا آيات وروايات تقيد هذا المعنى المطلق بحيث لا نأخذ بالمعنى العام المطلق وإنما نأتي إلى المعنى الخاص، وذكرت بعض الأمثلة في الأسابيع الماضية. الآن نأتي إلى نفس موضوعنا، نسأل هذا السؤال أنه ما هي الأسس العامة في ارتباط الإنسان المؤمن بالحياة الدنيا؟ هل هناك قواعد عامة بحيث تبين لنا كيف نرتبط بهذه الدنيا؟ لأن عندنا نعمة ونعمة دنيوية، فإذا لابد أن نرى أن الإنسان المؤمن كيف يرتبط بهذه الدنيا، ما هي العلاقة التي يكونها المؤمن مع الدنيا، هل الدين مثلا يدعو إلى تزيين مصادق الدنيا؟ يعني لابد أن الإنسان مثلا حينما يأخذ الشيء لابد أن يظهره بزينة، أو أنه لا، نأخذ الشيء بدون هذه الرتوش الزائدة التي يجعلونها على الأشياء. مثلا هل يدعو الدين إلى تزيين مثلا البيت وإظهار هذا البيت بمظهر معين حتى نقول أننا نطبق الآن مصداق من مصادق هذه الرواية، لأنه إظهار النعمة، الآن أنا أظهر النعمة الموجودة عندي. هل مثلا الدين يدعو إلى تزيين الثياب بمختلف أنواع الزينة؟ أن الإنسان حينما يريد أن يشتري شيئا مو فقط أنه ينظر إلى القماش بأنه ساتر للعورة، أكثر من هذا، أم يريد أن يظهر بمظهر معين أمام الناس وتختلف قيم وأسعار الأقمشة، وخاصة النساء بعد أكثر، والرجال يكتفي بالدشداشة وهي نفس الموديل ما يتغير إلا إذا تغييرات بسيطة، ولكن النساء عندما يعني ما تأخذ نفنوفين متشابهين لابد أن تكون النفانف عندها مختلفة. هل الدين يدعو إلى هذا أنه المرأة أيضا تزين ألبستها وأثوابها بمختلف الزينة؟ هل الدين مثلا يدعو إلى تقديم الطعام مع أشكال زينية؟ لابد أن هذه المائدة أيضا تقدم بشكل زينة، الطعام مثلا يجعل بشكل معين ويحطون عليه مثلا على الأطراف مثلا بقدونس مثلا، أو أنه يجعل بشكل معين، هذه الجزرة أيضا يقصصونها بطريقة معينة، يحطونها بطريقة بحيث تلفت الأنظار والإنسان يشتهي أن يأكل الطعام. والدين يدعو إلى هذا أو لا يدعو؟ هل الدين يدعو إلى أكل أنواع مختلفة من الطعام؟ أن الإنسان خاصة في شهر رمضان لابد أن يزين هذه المائدة بمختلف أنواع الطعام، أو لا يدعو الدين إلى ذلك؟ هذه الأسئلة تحتاج أنه نرى رأي الدين في مثل هذه المواضيع. هذه الأسئلة هل مرت في أذهاننا أو لم تمر؟ يعني الإنسان أنه فقط يمشي على مثلا رسله في هذه القضايا، العرف يقول شيء معين ويأتي الشخص يأخذ ما يقوله العرف، أو أن هذه الأسئلة تمر في الذهن والإنسان لابد أن يحصل على أجوبة عليها، مو أنه يعني مثلا يجيب عليها كما يجيب عرف الناس. ولكن البعض قد يقول بعد شنو دخل الدين بالبيت والطعام والسيارة وهذه القضايا، بعد هذه الأمور متروكة، شنو الساعة شنو دخل الدين فيها، الحذاء وانتم كرامي شنو دخل الدين فيها، خب هذه نشتري الأشياء الموجودة في السوق، بعد رأي الدين شنو في هذه القضايا اللي قضايا دنيوية؟ الإنسان خب يشتري ما يشتري ويشتهي ما يشتهي، فهذه المصادق شنو دخل الدين فيها؟ وأكثر من هذا ما دخل الدين في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، وكأن الدين عبارة هذه العبادات الطقوس التي يؤديها الإنسان، وهذا هو الدين. بعد أكثر من هذا اشتموا منا احنا، مثل أحد الأخوان يقول أنا خمست فلوس، بعد باجي الفلوس أربع خماس أنا مطلع الخمس، زين أنا طلعت الخمس، الأربع خماس بعد أنا أشتري اللي أبي، وليش تقيدوني بعد؟ هم الدين لازم يقيدني في الأربع خماس المال اللي هو ملكي وأنا بعرق جبيني مطلعته، مو أن الله عز وجل رمى علي من السماء مثلا. فمثل هذا الكلام قد تسمع من بعض المؤمنين أنه والله أنا الآن حر في أموالي أشتري ما أشاء، بعد الدين يقول لي شنو الحذاء اللي أنت على أنا، أو الساعة اللي أشتريها شنو هي؟ فإذا لا دخل للدين في هذه القضايا، لا دخل للدين أيضا في السياسة، اتركوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كما يقولون السياسة من شؤون الناس مو من شؤون الله عز وجل، مثلا هذا الكلام الذي قد يرد. فهل الدين يدعو إلى إظهار النعمة بهذه الطريقة اللي احنا نفهمها من هذه الآيات والروايات التي ظاهرها الدعوة إلى إظهار النعمة، وعلى أساسها إظهار النعمة يعني النعم الدنيوية، فالإنسان الذي يمتلك مالا أكثر يشتري بيتا مثلا بألف متر بألفين متر، فإنسان اللي ما عندهم يشتري البيت بثلاثمائة متر على قد حالة. مثلا الإنسان اللي يشتري مثلا خامس شتوي مثلا ثلاث دنانير، ذاك الإنسان يشتري بستين دينار، الإنسان يقدر يشتري سيارة بخمسة، ذاك يقدر يشتري سيارة بستين ألف، مش المانع أنه هذا المال ماله فيستطيع أن يشتري أي شيء، فالله عز وجل هم ما يقيده بالأشياء التي يشتريها. فالدين بعد شنو اللي شغل في هذه القضايا التي أنا أشتريها؟ إذن هل هذا الفهم بهذه الطريقة أو لا؟ أنه أيضا بهذه الأموال التي بأيدينا هناك قيود، وأن هذه المال، أن هذا المال أمانة بيد الإنسان. الله الذي أنعم على الإنسان هذه النعم هو الذي أيضا يحدد لك مصارف هذه الأموال، في أي شيء تصرف هذه الأموال، وتحتاج إلى إذنه عز وجل في أنني أصرف هذا المال في هذا الشيء أو أصرفه في الشيء الثاني. طبعا قد تخطر على الذهن أسئلة إن شاء الله نتركها إلى فترة النقاشات. فإذا لابد أن نبين أن القرآن الكريم والروايات الشريفة كيف يريد من الإنسان المؤمن أن يرتبط بهذه الدنيا. فإذا استطاع أن يعرف كيف يرتبط بالدنيا تكون عندنا القاعدة العامة، القاعدة الكلية، على أساسها يقدر يتحرك بكل مصادق الدنيا، يتعامل مع كل مصداق من مصادق الدنيا بهذه القاعدة العامة التي نستخرجها من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. فإذا عرف كيف يتعامل مع الدنيا، يتعامل مع المصادق الدنيا بالحدود التي يحددها الله عز وجل، مو أكثر من هذا، هذا الحد الذي يجعله الله عز وجل حدا للأشياء، يتعامل مع الدنيا على أساس هذه القاعدة العامة، وعلى أساسه يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يشتري سيارة وكيف يبني بيتا وكيف حتى يشتري ساعة، يشتري خاتما، يشتري مصباحا. كل هذه الأشياء ترد ضمن هذه القاعدة العامة وهذا الاتجاه العام الذي يحدده الدين للإنسان، أنه أكو اتجاه موجود للإنسان باتجاه هذه الدنيا، أنه عند اتجاه معين على أساس هذا الاتجاه يتعامل مع الدنيا، أو أنه حر في عمله كيف يشاء. طبعا الإنسان حر، لكن إذا قال أنه مؤمن لابد أن يلتزم بهذه الحدود، يريد أن يكون شيء آخر غير المؤمن برأيه، يعني يريد أن يكون الإنسان كافرا بالله ويدخل في ضمن دائرة الكفر، هناك أيضا لهم مقاييس خاصة للتعامل مع الدنيا. أما الإنسان الذي يقول أنا مؤمن، نقول له ما دام دخل دائرة الإيمان، تدعي الإيمان، إذن هناك قيود عليك ضمن هذه الدائرة. الإنسان الذي يريد أن يكون شيوعيا أكو قواعد كلية موجودة عندهم. الإنسان الذي يريد أن يكون مسلما على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا عندهم قيود معينة يعملون على أساسها، ولكن الذي يريد أن يدخل ضمن دائرة أهل البيت عليهم السلام هم الذين يعطون هذه القواعد الكلية على أساس هذا الإنسان. إذا طبق هذه القواعد الكلية على حياته، نعم يكون ضمن هذه الدائرة واقعا حقيقة. أما إذا كان الإنسان يقول أنا ضمن هذه الدائرة ولكن قد يأخذ القواعد الكلية من الدوائر الأخرى، نعم هو في الدنيا هو مؤمن، ولكن قلنا أنه في بعض الروايات بعض الناس في الدنيا مؤمنين ويحشرون يوم القيامة كفارا كما في بعض الروايات. إذن مو أنه فقط ما هو ظاهر الإنسان، هناك يتعاملون مع حقيقة الإنسان، وإن كان يصلي ويصوم، ولكن الأفكار التي يأخذها مثلا قد تكون على أساس النظرية المادية. النظرية المادية فقط همها أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ولا توجد حياة أخرى بعد هذه الدنيا. وهل نحن قد يكون تعاملنا مع الدنيا على هذا الأساس، أن الإنسان يكون غافلا عن الآخرة ويتعامل مع الدنيا وتكون هي منتهى آماله؟ وإذا كان بهذه الطريقة، نعم ظاهره الإيمان، ولكن في واقعه هو يحمل النظرية المادية. النظرية المادية نظرية كافرة ضمن دائرة الكفر. فإذا الإنسان لابد أن يأتي أيضا إلى الناحية العملية عنده، هل يأتي بالناحية العملية على أساس النظرية الموجودة ضمن الدائرة دائرة الإيمان، أو أن الناحية العملية تختلف عن الناحية النظرية عندهم؟ وقلنا أنه هذه الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في الرواية تقول أن الشرك هنا ليس الشرك عبادة ولكن الشرك طاعة، يطيع الشيطان فيكون مشركا بالله. وطاعة الشيطان تكون من أي حيث؟ مو من النظريات، من ناحية العمل. فإذا الإنسان إذا كان يسمع كلام الشيطان مباشرة يقوم بالعمل، أو أنه يستورد النظريات من الدول الغربية الكافرة، هو يكون قد أطاع الشيطان ولو كان بطريق غير مباشر. فإذا تختلف عنده النظرية عن العمل. فمن ناحية نظرية يؤمن بالله ويؤمن بالمعاد، ولكن من ناحية عملية هو لا يعمل على أساس اعتقاده بالمعاد. هذا الإنسان الذي يغفل عن أصل المعاد، يعني المعاد مو أصل عنده، فإذا ما كان أصل عنده، وأصول الدين خمسة منها ضمنها أصل المعاد، فإذا الناحية العملية هي التي تعكس حقيقة هذا الإنسان بالنسبة له أولا، وهذا الواقع الذي ينكشف أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهذا الإنسان هناك يظهر على حقيقته. فإذا نحتاج أن نأتي أولا إلى الروايات، عفوا إلى الآيات القرآنية الشريفة، وثانيا نأتي إلى الروايات. طبعا راح نأخذ بعض الآيات القرآنية وبعض الروايات الشريفة التي تعطينا القاعدة العامة في التعامل مع الدنيا، وعلى أساسها نأتي إلى تلك الآية والرواية وأشباه هذه الآية والرواية، ويكون شرحها ما أقول تفسيرها، شرحها على أساس هذه القواعد العامة، وتفسيرها أيضا نأخذها من كتب المفسرين حفظهم الله ورحمة الله على الماضين، فنأتي إلى كتبهم على كله. فإذا نأتي إلى الآيات والروايات نأخذ منها القواعد العامة، أيضا نأتي إلى الروايات التي تتحدث عن أثر النعمة، ونربط تلك الروايات بالقواعد العامة، ونستطيع على أساس هذه القواعد العامة أن نفهم تلك الموارد الخاصة التي ظاهرها الارتباط بالدنيا وإظهار أثر النعمة الدنيوية. من هذه الآيات؟ طبعا الآيات مرت علينا في شهر رمضان، شهر رمضان كان شهر قريبا خرجنا من شهر رمضان، كان المؤمنون يقرؤون القرآن في شهر رمضان، ولكن المشكلة أن المؤمن يركز على ختمة القرآن مو على فهم معاني القرآن، يعني يحاول أن يسرع في كل يوم جزء ويقرأ القرآن، بعد ما ينتهي من القرآن لازم هو يكون قد استفاد شيء، مو أنه فقط مر على هذه الآيات وخلص ختمة من القرآن. نعم القراءة مطلوبة، ولكن مع الفهم، مو أنه فقط يقرأ وآخر شيء ما يستطيع أن يخرج بشيء من القرآن الكريم. فقط التركيز على الختمة دون أخذ المعاني، نعم القراءة جيدة، ولكن فهم المعاني هو المطلوب في القرآن الكريم. قد الإنسان ما يختم القرآن في شهر رمضان، ولكن إذا استطاع أن يأخذ مثلا نفس سورة واحدة، سورة البقرة، ويبذل جهده في شهر رمضان على هذه السورة في القراءة والفهم، هذا الأفضل. فإذن الإنسان مو فقط أنه يختم، نعم الختمة له لها ثواب، ولكن الختمة مجرد ألفاظ ما تعطي هذا الثواب. أن الإنسان فقط يعني لفظ أنه شخص ما يعرف العربية يستطيع أن يقرأ القرآن، قرأ القرآن، نعم أكو تركيز في الروايات على القراءة بلا شك، ولكن المطلوب القراءة مع الفهم، أن الإنسان يخرج بمعاني من القرآن الكريم. يعني لو الإنسان في كل يوم يستطيع أن يفهم آية واحدة من القرآن الكريم خلال سنة 365 آية، خلال 10 سنوات يكون تقريبا قد فهم القرآن كله. إذا الإنسان يريد أن يفهم كل يوم آية خلال 10 سنوات يستطيع، 10 سنوات وشوية يستطيع أن يفهم كل القرآن، معاني القرآن، يعني تفسير الميزان يجري خلصه كله، لو أنه في كل يوم آية واحدة فقط يفهم آية واحدة. يعني في الرواية أنه رتل القرآن ترتيلا. شنو معنى الترتيلا؟ يعني لا تسرع في القراءة. الترتيل يعني بمعنى عدم الإسراع، لتخرج مخارج الحروف بشكل حسن، مو فقط أن الهدف إخراج مخارج الحروف، ولكن هذا البطء في القراءة حتى الإنسان يفهم المعاني، مو فقط أنه يركز على الألفاظ. من هذه الآيات التي نستطيع أن نأتي إليها لفهم تلك الآية والرواية؟ يقول تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا. وبعض الآيات مر علينا نحن في القراءة. الحياة الدنيوية مزينة في أعين الكافرين حسب الآية. نسأل لماذا؟ ليش هذه الدنيا تكون مزينة للكافرين؟ لأن الكافر يعتقد بالحياة الدنيا ولا يعتقد بأنه يوجد يوم آخر للحساب، ما يعتقد بأصل المآت، فتتزين الدنيا في عينه، يحاول أن يظهر هذه الدنيا بأفضل زينة، بعد ما عنده شيء آخر، كل ما يملك هو موجود في هذه الدنيا، ومثل الإنسان المؤمن أكو نظرة إلى الآخرة، لا يوجد عنده متاع آخر بعد هذه الدنيا، فيتعامل مع هذه الدنيا على أساس أنها بداية ونهاية، يبدأ في هذه الدنيا وينتهي، وينتهي معه كل شيء، ولا يوجد في النهاية حياة أخرى، فتتزين الدنيا في عينه. لكن المؤمن الحقيقي عنده أصل المعاد، فمعنى ذلك أن هذه الحياة الدنيا لا تتزين في عينه، لا تتزين ومعناته ما يشتري، لا تتزين يعني ما أنه يجعل همه فقط، يجعل همه فقط هذه الدنيا وماكو شيء آخر، يعني أنه لا يطلب هذه الدنيا، يأخذ منها كما قلنا بمقدار ما يحتاج، هذا المقدار الذي يحتاجه الإنسان مو أكثر من هذا، فلا ينكب عليها، لا يريدها، لا يتعلق بها. وقلنا معنى التعلق انقلاب الوسائل إلى أهداف، كما عدة مرات شرحت في معنى الزهد. الزهد مو أنه لا تشتري شيء، لا تشتري بمقدار حاجتك، ولكن دون التعلق القلبي. التعلق القلبي يعني لا تحول هذه الوسيلة إلى هدف بالنسبة لك. ضربنا مثال السيارة وسيلة للتنقل، لا تنتقل إلى هدف بأن الإنسان يريد أن يفشخ بهذه السيارة، صار هدف، فإذا الوسيلة تظل في حد الوسيلة. هذه الحياة الدنيوية بالنسبة للإنسان المؤمن طريق إلى الآخرة، جسر للآخرة، وسيلة للآخرة، مزرعة للآخرة. بعض الروايات التي تعطي هذا المعنى أن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا كانت مزرعة يعني أن هناك حياة أخرى، هدف آخر، وأن هذه الدنيا عبارة عن وسيلة، والإنسان يأخذ من الوسيلة بقدر ما يحتاج، وما يحتاج أنه يضيع حياته في تزيين مصاديق الدنيا، لأنه مضيع للوقت، والإنسان ما يزين الطريق، هو يمشي في الطريق، يجلس بمقدار حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر حتى يصل إلى المدينة والبلد الذي يريد أن يصل إليه. إنسان أن حينما يخرج يمشي على الجسر، ما يزين الجسر، نعم هذا فقط يسلك على الجسر ويحاول أن يصل إلى الهدف المقصود. فالإنسان الذي يعتقد بأصل المعاد، أنه أصل من أصول الدين، هل من المعقول أن هذا الإنسان الذي يعتقد بأصل المعاد، أنه أصل من أصول الدين، يتعامل مع الدنيا كما أن ذلك الإنسان الكافر يتعامل مع الدنيا، وتتزين الدنيا بعينه، ويتخذ الدنيا هدفا لا أنها وسيلة لشيء آخر. طبعا الإنسان المؤمن لا يتعامل بهذه الطريقة. إذا كان يتعامل مع الحياة الدنيا كما يتعامل الإنسان الكافر، معنى ذلك أن هذا الإنسان غافل عن أصل المعاد، ما ملتفت. وإذا كان غافل عن أصل المعاد، معنى ذلك أن هذا الأصل بعد مو أصل عنده، لأن الإنسان الشيء الذي يكون أصيل عنده وأصل عنده المفروض أن ما يغفل عنه، ولذا غفل عنه معناته مو أصل. فإذا كان صار من الغافلين هذا الإنسان، الإنسان الغافل، حتما ما دام أنه غفل عن هذه الأصول بطبيعة الحال سوف يتعلق بهذه الدنيا، ما عنده بعد اعتقاد بل مع في واقعه في تعامله مع الأشياء. فإذن حتى الإنسان دائما يذكر نفسه، ترى أنا الآن هذه الدنيا وسيلة للآخرة، فإذا كانت وسيلة معنى ذلك أنه الأشياء الموجودة عنده في الدنيا أكو مقدار يحتاج في الدنيا في الحركة، إذا كان على جسر أكو مقدار، يعني لما يصب بنزين للسيارة هذا المقدار يحتاجه، يشتري طعام بالطريق هذا المقدار يحتاجه، أما أنه يشتري شيء يخليه بالسيارة ما يحتاج هذا الشيء في الطريق، الإنسان ما يشتري شيء ما يحتاجه في الطريق إذا كان مسافر، فتجد أنه يشتري بعض الأشياء التي يحتاجها، الأشياء اللي ما يحتاجها ما يجعلها في السيارة معه. هكذا الإنسان أيضا في الحياة الدنيا هناك هدف يريد أن يصل إليه، هذه الدنيا عبارة عن طريق، عبارة عن جسر، فالإنسان في هذه الدنيا إذا يحتاج بعض الأشياء يأخذها معه في هذا السفر، سفر الآخرة، السفر إلى الله عز وجل والهجرة إلى الله عز وجل، إني مهاجر إلى ربي كما في الآية الكريمة. فإذا أكو هجرة أكو سفر عند الإنسان، هذا الإنسان الذي يريد أن يسافر أن يهاجر إلى الله عز وجل بعد ما يتعلق بهذه الدنيا يخلد إلى الأرض، بل يريد أن ينطلق الطير إلى الله عز وجل. فإذا كان يريد أن ينطلق الطير لابد أن يتخفف حتى يستطيع أن يسافر بخفة، ما يملأ السيارة ب مثلا 100 طن أغراض، لا، يأخذ معه ما يحتاجه حتى يستطيع أن يسير بسرعة في هذا الطريق حتى يصل إلى الله عز وجل. وهذا السير عبارة عن تكامل الإنسان، الإنسان الذي يريد أن يتكامل هناك بعض الأشياء يحتاجها يأخذها، لكن بدون تعلق قلبي ما يحولها إلى أهداف بالنسبة لهذه الوسائل، يحتاجها فقط في الطريق حتى يصل إلى الله عز وجل. فإذا الآية الأولى زلنا للذين كفروا الحياة الدنيا، فالدنيا تكون مزينة بأعين الكافرين لا بأعين المؤمنين. الآية الثانية من تفاسير تذكر أكثر من هذا، على كل تقدرون تراجعون بعض التفاسير في مثل هذه الآيات. الآية الثانية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد الحياة الدنيا فقط، يعني همه هذه الحياة الدنيوية ولا يلتفت إلى المعاد ويكون همه فقط في هذه الدنيا، الله عز وجل يوفي إليهم أعمالهم في الدنيا وهم لا يبخسون، يعني لا ينقص من نتائج هذه الأعمال في الدنيا فقط، أنه ما يعتقد بأصل المعاد، همه فقط هذه الدنيا. البقس يقولون بأنه نقص الأجرة، الإنسان الذي يريد أن يحصل على الأشياء في الدنيا الله عز وجل يعطيهم هذا الثواب الدنيا، ونفض إنسان يعمل خير. الآن يسألون البعض، معقولة مثلا اللي يخترعون هذه المخترعات الحديثة، يعني معقولة الله يوديهم النار؟ هذا الخير اللي سووه للبشرية، وجود الكهرباء، هاي السماعة اللي نتكلم فيها، هذه معقولة هذا الإنسان الذي اخترع هذا الله عز وجل يدخله النار ما يخليه يروح إلى الجنة؟ نقول هذا الإنسان حينما عمل هذا الأشياء شنو كان نيته؟ هل كانت نيته قربة لله تعالى الله عز وجل يعطيه الثواب الأخروي؟ أما إذا كان هدف المخترع هو الحصول على الأجر الدنيوي، يعني أموال أكثر، فكان هدفه جمع المال، اخترع هذا حتى يصير عنده براءة اختراع لهذا الشيء، ثم هو الذي يوزعه في العالم من أجل أن يأتي بالأموال الكثير. الله عز وجل هذا الإنسان الذي عمل خيرا للناس الله عز وجل ما ينقصه من الأجر، يقول أنا أعطيك في الدنيا، نوفي لهم إليهم أعمالهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، ما يكونون ناقص الأجر في الدنيا. يعني يحصل مال، يحصل أن اسمه يحفظ في التاريخ، يقولون فلان اخترع هذا الجهاز، وهذا ضمن الأجر الدنيوي الموجود للإنسان. فهناك أجر دنيوي، هذا الإنسان حصل الأجر الدنيوي، والله عز وجل ما نقص الأجر، أعطى الأجر التي كان يريدها في الدنيا لأنه عمل عملا من أعمال الخير. فالإنسان الذي يقوم بعمل خير حتى لو كان إنسان كافر، الله عز وجل يعطيه. الإنسان الكافر يحصل الثواب الدنيوي، الأجر الدنيوي، الله عز وجل يعطيه هذا الأجر. ولكن الإنسان المؤمن بالله عز وجل إذا كان يقوم بالعمل قربة لله تعالى، الله عز وجل يعطيه هذا الثواب الأخروي إذا كانت نيته خالصة لله. على كل الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.